انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رسالة دولية هنسمع فيها عن قصص ملهمة لدول نهضت من تحت ركام الحروب ومن تحت الصفر، ودول استغلت إمكانياتها في تطوير مواردها، وكل ده هنتعرف عليه معي أنا هند الهواري في برنامج رسالة دولية على تسعينات أف أم.
رسالة دولية مع هند الهواري كل يوم أربعة الساعة 6:15 بالليل على تسعينات أف أم.
مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعين راديو تسعينات أف أم، معكم أنا هند الهواري، والنهاردة في أول حلقة من حلقات رسالة دولية هكون معاكم ولمدة 30 دقيقة من دلوقتي. طبعا زي ما سمعنا في البرومو إن إحنا هنتكلم عن قصص نجاح دول نجحت في مجالات مختلفة كتير، والنهاردة هي في الصدارة وفي القمة. لكن بالرجوع لتاريخ كل دولة لقينا إن دول كتير جدا عانت من أزمات ومن انهيارات اقتصادية كبيرة جدا نتيجة تعرضها للاستعمار أو لبعض الكوارث الطبيعية، أو دخول بعض الدول في حروب زي الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو حتى حروب أهلية. كل ده نتج عنه هدم للأوطان، تشريد ملايين من البشر، أطفال تحت الأنقاض، فقر ومجاعة، وظهور لبعض الأمراض والأوبئة. لكن زي ما ذكرها التاريخ إن هي كانت تحت رماد الحرب وتحت الصفر، النهاردة كل دولة بتبعت رسالة للعالم أجمع، رسالة نجاح وتفوق في مجالات مختلفة زي دولتنا اللي هنتكلم عنها النهاردة. يمكن ما سمعناش عنها كتير في ساحات السياسة أو حتى تدخلها في أزمات الشرق الأوسط أو أزمات العالم بصفة عامة، لأن هي كانت مشغولة بتطوير نفسها. هي عندها إيمان مطلق إنه نجاح أي دولة قايم أساسه على التعليم. وفعلا بالبحث لقينا أن كل الدول اللي وصلت للعالمية ارتكزت على 4 ركوز رئيسية، أهمها التعليم والصحة. دولتنا رغم الظروف والصعوبات اللي عدت بيها من مجاعة حادة راح ضحيتها 3 سكانها في فترة من الفترات، ورغم الاستعمار اللي عانت منه لفترات طويلة جدا، حتى إن هي كانت جزء لا يتجزأ من مملكة السويد، لكن هي أعلنت استقلالها سنة 1809. لكن حتى بعد استقلالها من السويد احتلتها روسيا لفترة من الزمن، وأعلنت استقلالها سنة 1917، وتم الاعتراف بيها كدولة مستقلة بحكم ذاتي في شمال قارة أوروبا سنة 1918. والنهاردة رسالتها للعالم أجمع رسالة سعادة عالمية وتجربة علمية وعملية واقعية حدثت بالفعل على أرض الواقع. بنتكلم النهاردة عن بلد السعادة، البلد الأسعد في العالم. بنتكلم عن جمهورية فنلندا. تعالوا النهاردة نتعرف عليها أكتر ونلقي الضوء على فنلندا، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا.
المكان يا اصحاب زمان، جينا الليله دي هنسهر فيه ونغني كمان، متجمعين ومنورين، وحشاني فعلا قعدتنا ولمت زمان. ها هنقضي يوم ضحك وهزار ودماغنا رايقه ولسه شباب ما احناش كبار وما تدفعوش عندي الحساب وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار
عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا
والليله نفرح كلنا
كلنا مش طالبه حزن ولا ثانيه حزن ولا ثانيه
ولا هم يدخل وسطنا
وسطنا
هنلاقي فرحه والتانيه والليله لسه محوشه جميل والموت تمام والليلة حلوة ما يشغلناش الساعة كام واللي ما جاش ما يلزمناش وكفاية روحنا ولمتنا بحب وسلام السهرة دي جت في المعاد ويا عم بس مكشر ليه ما تضحك يا واد عندي العلاج على المزاج والليلة كله هيتدلع ما فيها شعاد
عايزين نولع الدنيا نولع الدنيا
والليلة نفرح كلنا
كلنا مش طالبة حزن ولا ثانية حزن ولا ثانية
ولا هم يدخل وسطنا
وسطنا
هنلاقي فرحة والتانية والليلة لسه محوشة
ورجعنا لكم تاني وبنتكلم النهاردة عن جمهورية فنلندا بنتكلم عن بلد السعادة فنلندا فنلندا اللي مؤشرات السعادة العالمية صنفتها البلد الأسعد في العالم لعام 2018 و2019 وأذار مارس 2020 في ظل جائحة كورونا وتصدرت العالم كأقوى نظام تعليمي موجود على مستوى العالم وحتى إن هي فاقت في تقدمها أنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا كلنا عارفين إن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى واقتصادها وأنظمتها من أقوى الاقتصادات والأنظمة اللي موجودة على مستوى العالم وسؤال حلقتنا النهاردة لكل مستمعين راديو تسعينات FM بيقول إيه هي مقترحاتكم لتطوير منظومة التعليم من وجهة نظركم؟ هستنى كل آرائكم على رقم 0000427894 أو على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات FM بالعربي هاشتاج رسالة دولية. فنلندا بلد الجمال بلد السعادة بلد الألف بحيرة زي ما بيسموها علشان هي بتضم حوالي 187,000 بحيرة فيها بحيرة صايمة ودي رابع أكبر بحيرات أوروبا بتغطي الغابات معظم مساحة الدولة حوالي 86% من المساحة الإجمالية 338,000 كيلو متر مربع تقريبا تلتين المساحة ودي بتعتبر أكبر مساحة غابات موجودة في أوروبا وبتتنوع فيها الأشجار زي شجر الصنوبر تتنوع فيها الأشجار زي شجر الصنوبر وبتعتبر فنلندا البلد المنتج والمصدر للخشب وبتحتل المركز الثامن بين دول أوروبا من حيث المساحة الجغرافية بتقع بالتحديد زي ما قلنا في بداية الحلقة في شمال القارة هي واحدة من الدول الإسكندنافية اللي بتضم دول زي الدنمارك والنرويج والسويد فنلندا حدودها من الشمال النرويج، من الجنوب استونيا، من الشرق روسيا، من الغرب السويد. عاصمتها وأكبر مدينة فيها هي هلسنكي. هلسنكي أكبر مركز ثقافي وسياسي واقتصادي في البلاد. عملتهم هي اليورو والديانة هي المسيحية، وبيتكلموا لغتين رسميتين في البلاد، هما اللغة السويدية واللغة الفنلندية. ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني، ورئيسهم هو ساولي نانيستو. انضمت فنلندا للاتحاد الأوروبي سنة 1995، لكن هي أقل الدول كثافة سكانية بين دول الاتحاد، حوالي 5.5 مليون نسمة، وبتعتبر هي الدولة الوحيدة اللي مش عضو في الناتو من دول الاتحاد. مؤشرات السعادة العالمية بتقوم على أسس ومعايير مختلفة كتير، وتعالوا نتعرف على الأسس والمعايير اللي بتقوم عليها مؤشرات السعادة العالمية، وأسباب اختيار فنلندا البلد الأسعد في العالم، ونتعرف على منظومة التعليم والتجربة الفريدة جدا من نوعها اللي وصلت فنلندا للعالمية. بس هنطلع لفاصل صغير وهنرجع نكمل كلامنا، خليكم معايا.
انت حبيب ضحكاتي، انت حبيب دمعاتي، انت رفيق حكاياتي، انت بحياتي كل شي، معك بيحلى مشواري ومعك بتشرد افكاري، وبحكي لك كل اسراري وما بخبي عنك ولا شي. لما بتغمرني برتاح، الهم بحسه عني راح، كل ما بشوفك او بحكي بقلك خدني معك لبعيد، معك بحس الدنيا عيد، تضحك لي وبتأمل فيك. كيف عرفت تسهرني، ولما تغيب بتقهرني، اوعى عني لحظة تغيب، طلع فيي واحكيني بسحر عيونك خليني، وعم دوب كل سنيني وما حدا غيرك مني قريب. لما أو بحكي قلك خدني معك لبعيد، معك بحس الدنيا عيد، تضحك لي وبتأمل فيك. لما بتغمرني برتاح، لما بحسوا عني راح، كل ما بشوفك أو بحكي قلك خدني معك لبعيد، معك بحس الدنيا عيد.
ورجعنا لكم تاني مع بلدي السعادة. رجعنا لكم مع بلدي الجمال فنلندا. مؤشر السعادة العالمي هابي بلينت أندكس، واللي بيقيس مدى سعادة المواطنين في حياتهم، بيقوم على أسس ومعايير مختلفة، زي مثلا نسبة البطالة في المجتمع، الدعم الاجتماعي، نصيب الفرد من الناتج المحلي، هل في فساد بين أجهزة الحكومة أو لا، هل في حريات، هل في أمن وأمان واستقرار في البلاد، هل في منظومة رعاية صحية وتعليمية، ومدى رضا المواطنين عن سياسات الدولة، وأسباب كتير وأسس كتير بتقوم عليها مؤشرات السعادة العالمية. وجي تقرير السعادة العالمي والصادر عن شبكة حلول للتنمية المستدامة والتابع للأمم المتحدة باختيار فنلندا البلد الأسعد من بين 156 دولة على مستوى العالم. والسؤال اللي ممكن يراود ناس كتير هي فكرة الدول الإسكندنافية اللي دايما بنشوفها متصدرة قائمة مؤشرات السعادة العالمية، وشوفنا ده في السنين اللي فاتت زي الدول زي النرويج أو الدنمارك. لكن خلينا أقول إنه يعني ممكن الناس تفكر إنه الدول دي كل ما اتجهنا ناحية شمال القارة كل ما كانت البرودة أشد، فحتى في الصيف درجات الحرارة بتكون من 20 ل 25 درجة مئوية. فممكن الناس تعتقد انه الحياة ممكن تبقى رتيبة او مملة او بيسودها نوع من الاكتئاب او حتى ممكن تكون نسب الانتحار عالية. على فكرة الفنلنديين بيسكنوا في القسم الجنوبي من البلاد، لكن خلينا اقول برضو ان الفنلنديين هم اكتر ارتياح من غيرهم. يكفي ان الحكومة بتلبي احتياجات الافراد، ويكفي انه الفرد نفسه الرواتب عندهم عالية، رغم أن البلد بيسودها الهدوء والاستقرار، لكن هي بلد غالية مش رخيصة. لكن كمان بالمقابل نسبة الجريمة والفقر عندهم شبه منعدمة. يعني مثلا لو أنت في العاصمة هلسنكي ورميت 10 محافظ في الأرض ومشيت وسبتها، هترجع تلاقي 10 محافظ موجودين، أو ممكن تلاقي 9 من 10. ما هو ده إن دل على نسبة الأمان العالية اللي موجودة في فنلندا. كمان بالمقابل بنلاقي انه نسبة البطالة ضئيلة جدا، من 9 ل 2%، وحتى النسبة الضئيلة دي بتدعمها الحكومة. الحكومة مش بس بتدعم نسبة البطالة، لكن كمان الحكومة بتوفر يعني منظومة رعاية صحية للمواطنين، لان هي بتشوف انه المواطن مورد مهم من موارد الدولة ولازم يهتموا بالمواطن، وبتهتم أكتر بصحة الأم وطفلها خاصة في أثناء الحمل وبعد الولادة. اعتادت الحكومة الفنلندية إن هي تبعت صندوق فيه مستلزمات الطفل لكل أم أثناء الحمل. طبعا الناس ممكن تستغرب، وحتى كان في مقال في البي بي سي في 2013 عن انه في دولة ما في شمال اوروبا تدعى فنلندا بتبعت صندوق فيه مستلزمات الطفل. الحقيقة انه الفنلنديين هم اللي كانوا مستغربين اكتر، انه يعني لقوا نفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات الاخبارية، لان هي جرت العادة عندهم من سنة 1949. يعني الموضوع اعتيادي جدا. كمان الحكومة بتوفر يعني حتى في ظل جائحة كورونا، وفرت الحكومة البلدية في فنلندا كانت بتبعت ظرف فيه مبلغ مالي وكمامة لكل مواطن ومقيم على الأراضي الفنلندية لحين انتهاء أزمة الحظر اللي موجودة في ظل جائحة كورونا واللي ما زالت لحد النهاردة. الحكومة بتوفر خدمات كتير جدا لمواطنيها. كمان بتوفر انه تعتبر فنلندا اول دولة اوروبية بتمنح مواطنيها استخدام شبكات الانترنت بدون مقابل مادي. طبعا يعني في ناس كتير ممكن تستغرب كل الحاجات دي، بس طالما الحكومة بتقدر ان هي توفر لمواطنيها كل الخدمات دي، فين المشكلة؟ الحكومة أو مؤشرات السعادة العالمية عامة مش بس بتقيس مدى سعادة المواطنين من فكرة إنه الدعم الاجتماعي أو نصيب الفرد، لكن كمان بتقوم على فكرة مؤشرات السعادة على جمال البلد وعلى رونقها وصيانتها وجمالها واهتمامهم بالمعالم الأثرية والسياحية فيها، وده اللي بنشوفه في كنيسة الصخور اللي موجودة في العاصمة هلسنكي، اللي بتقام فيها الاحتفالات السنوية الشعبية، واللي بيزورها حوالي 500,000 سائح سنويا. والمحمية الطبيعية سومالينا اللي تعتبر أكبر القلاع البحرية اللي موجودة في العالم، واللي تأسست في أواخر القرن الـ18 خلال عهد السويد على فنلندا. ومش هننسى المتحف الوطني اللي بيضم تاريخ البلد ككل، وساحة الشيوخ اللي موجودة في وسط العاصمة هلسنكي، واللي بتمتاز بالمعمار الكلاسيكي القديم اللي حتى منلاقي بصمات عليه من العصر السويدي والعصر الروسي. الحقيقة إنه مؤشرات السعادة العالمية لما صنفت فنلندا البلد الأسعد في العالم كانت ليها أسباب كتير جدا، زي البطالة زي ما قلنا، وكمان سبب مهم جدا كان من أسباب اختيار فنلندا البلد الأسعد في العالم. جه تقرير من مجلة نيوز ويك في 2010 باختيار فنلندا من بين أفضل 10 دول على مستوى العالم، وده اللي خلينا نقول بسبب يعني نوعية الحياة فيها والسياسات والاقتصاد ومنظومة الرعاية الصحية والتعليمية. وخلينا نحط تحت كلمة التعليمية 100 خط، لأن التعليم في فنلندا تجربة فريدة جدا من نوعها، وقدرت إن هي توصل فنلندا للعالمية. خلونا نتعرف على تجربة التعليم في فنلندا اللي كانت من الأسباب الرئيسية لاختيار فنلندا البلد الأسعد في العالم. بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
ده في أي مكان في عيون بصين حوالين، ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليه. ده في أي مكان في عيون بصين حوالين، ويا عيني أول ما يبان الكل بيجري عليه. ده جواب بن العنوان، اقروا المكتوب في عينيه. في أماكن السهر أنا قمر طلع شهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر المشي الموج يهدى ويختشي، كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. في أماكن السهر أنا قمر طلع واتشهر، والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي على الحلوين. على البحر المشي كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين. ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل، وده من ده مدام يتعزل في مكان ما فيهوش مخلوق. يشاورني السماء ده جمال محتاج ترجمة، من شاف كده لأ معلمة، خليك في مكانك فوق. في أماكن السهر أنا
ورجعنا لكم تاني، وبنتكلم النهاردة عن بلد السعادة وبلد الجمال فنلندا. فنلندا زي ما قلنا ان تجربة التعليم فيها تجربة فريدة جدا من نوعها. اسمحوا لي ان جات لي كومنتس على سؤال الحلقة اللي كنا سألناه عن ايه هي مقترحاتكم لتطوير منظومة التعليم من وجهة نظركم. جالي من أستاذ محمد أنور بيقول لي أنه وجهة نظري عشان نطور التعليم لازم الأول يكون في تربية قبل التعليم. الأهالي لازم تربي ولادها على أساس احترام المدرسة والمدرسين، ويبقى في تقدير ليهم. أستاذ محمد، أنا طبعا أتفق مع حضرتك في ترسيخ فكرة الاحترام المتبادل وإنه ده دور الأهالي ودور التعليم، وشكرا لمشاركة حضرتك. جات لي برضو رسالة من أستاذة سومة بتقول لي: إعداد المدرس إعداد جيد، وثانيا إدخال أفكار جديدة لتنمية مهارات الطلاب. أتفق مع حضرتك وشكرا لمشاركة حضرتك. الحقيقة تصدرت فنلندا لعام 2015 أقوى نظام تعليمي موجود على مستوى العالم، وده وفقا لتقرير التنافسية العالمية، وبيرجع السبب في ده لإيمانهم بفكرة التعليم بصفة عامة وبتعليم الأطفال بصفة خاصة بداية من فترة الستينيات وحتى يومنا هذا. وكانت في مبادرة من وزارة التربية والتعليم الفنلندية تحت شعار لن ننسى طفل، وده لتشجيع الأطفال على التعليم والإيمانهم بأهمية التعليم في بناء وطن متقدم ومتحضر. واللي وصلت له فنلندا النهاردة ده مجهود سنين، مش وليد اللحظة ولا الصدفة. تجربتهم في التعليم تجربة فريدة جدا من نوعها، تستحق مننا إن احنا نقف ليها احتراما وتقديرا، ونرفع لها القبعة ونقول لها شابو، لأن هي ارتكزت على 4 ركوز رئيسية أساسية كانت السبب في نجاح المنظومة التعليمية، وهي المدرسة والمدرس والطالب والكتاب المدرسي. أمير الشعراء أحمد شوقي قال في بيت من أبياته: قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. التعليم عندهم قايم على مبدأ الاحترام ما بين الطالب والمدرس والعكس، ومبدأ المساواة بين الطلاب في طبقات المجتمع ككل. مفيش حاجة اسمها أنا ابن وزير وأنا ابن غفير، مع احترامي لكل المهن وحقهم في إن هم يحصلوا على تعليم رفيع المستوى. والحقيقة ده كان رأي مدير التعليم العام في فنلندا لما سئل فيها، وقال إنه الشعب مورد مهم من موارد الدولة، ومن حق كل مواطن ومقيم على الأراضي الفنلندية إنه هو يحصل على تعليم رفيع المستوى. كمان احنا نقدر نقول إنه المدارس في فنلندا مدارس مبنية على الطراز الحديث، فصول مجهزة، قاعات ومسارح وأنشطة وملاعب رياضية. المدارس موحدة، مفيش حاجة اسمها مدرسة خاصة ومدرسة حكومي. التعليم مجاني أو شبه مجاني، والطالب يدخل المدرسة في سن 7 سنين، وأول امتحان إجباري لي وهو طالب في ثانوي، يعني مفيش امتحانات نقل، مفيش رهبة، مفيش خوف، مفيش فصل المتفوقين وفصل الغير المتفوقين، ولا شهادة تفوق لطالب ولا خطاب إنذار لراسب. لأن فكرة فشل الطالب أو رسوب الطالب معناها فشل الأستاذ وفشل المدرسة وفشل المنظومة التعليمية. دور المدرسة أكبر من أنها تقيم الطالب من ورقة امتحان، التعليم مش للتقييم. أول درس بتعلمه الطالب أول ما بيدخل المدرسة هي فكرة الاسترخاء، يعني التعليم بعيد تماما عن أساليب الحفظ والتلقين وأساليب التهديد والوعيد، بيخلقوا طالب مهيئ نفسيا لمواجهة أي مشكلة وذهنيا لابتكار أي حلول. وده اللي كان الحقيقة منتظره القطاع الاقتصادي من القطاع التعليمي، خاصة في فترة التسعينيات وقت الأزمة الاقتصادية الكبيرة جدا اللي ضربت فنلندا وقتها. وحتى قالوا مقولتهم الشهيرة: نحن لا نمتلك ذهبا أو نفطا، ولكن لدينا تعليم. علشان كده فنلندا النهاردة تحولت من بلد اقتصادي بيعتمد على الموارد لبلد اقتصادي بيعتمد على الابتكار. وده كان رأي السير كين روبنسون المستشار التعليمي البريطاني، واحد من قادة التعليم في العالم اللي بينادي دايما بفكرة التعليم الإبداعي. لما سأل واحد من الصحفيين عن ما إذا كانت هناك دولة تطبق فكرة التعليم الإبداعي اللي هو بينادي بيه، رد من كلمة واحدة بس وقال: فنلندا. الحقيقة إنه نظامها التعليمي قوي جدا ومترابط، وفي ترابط كبير ما بين الطالب والمدرس، خاصة الطالب اللي لسه داخل المدرسة جديد مدة مش أقل من 5 سنين، بيخلق فيها نوع من الود وكل مدرس بيكون عارف نقاط القوة والضعف في كل تلميذ. كمان بالمقابل بنلاقي إن المدرسين بيختاروهم بدقة شديدة جدا، يعني مش كل واحد اتخرج من الجامعة معاه بكالوريوس أو معاه ليسانس بقى مدرس، لازم يكون معاه ماجستير تربوي، ويا حبذا لو معاه دكتوراه. بيدخل امتحانات مع زمايل ليه من حملة الماجستير في نفس الوظيفة المتقدمين ليها، وبيختاروا في الآخر الأكفأ منهم، بيختاروا 11% من الإجمالي. الحقيقة المدرس له قيمة كبيرة جدا في فنلندا، أولا رواتبهم عالية، ثانيا قيمتهم ما تقلش عن قيمة الدكتور أو الضابط أو المهندس. أصلا لو ما كانش فيه يعني مدرس لكنا شفنا ضابط ولا مهندس ولا دكتور. الدراسة عندهم 4 ساعات فقط، رغم أنه اليوم الدراسي بيبتدي من 9 لـ4 العصر، لكن شايفين أنه من حق الطفل أنه هو باقي اليوم يمارس هواياته ويمارس طفولته طبيعي جدا، يعزف، يرسم موسيقى، يعمل أي حاجة، أي نشاط مدرسي. وبالمقابل بنلاقي أنه المدرس بيتفرغ للأبحاث العلمية والتطوير معلوماته الثقافية عشان يقدر يفيد بيها نفسه ويفيد بيها طلابه. في 2005 حصلت فنلندا حصلت فنلندا على 1801 براءة اختراع، وفي 2005 حصلت على المرتبة الرابعة من المنشورات التعليم العلمية من دول التعاون والتنمية الاقتصادية. الحقيقة فنلندا بتهتم جدا بالمحتوى العلمي وبالكتاب المدرسي. مرة مذيع سأل وزير التربية والتعليم في فنلندا عن سر نجاحهم وتميزهم في التعليم، رد وقال من جملة واحدة إنه احترام التعليم هو جزء من الهوية. الحقيقة يا سادة، هو التعليم هو حجر الزاوية في بناء الديمقراطية وبناء المجتمع الحديث، وكل ما ارتفع ثقافة أمة كل ما قدرت إن هي تواجه التحديات المعقدة اللي موجودة في عالمنا الحديث. وبكده نكون النهاردة وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم، يعني استنوني الأسبوع الجاي مع رسالة جديدة من دولة جديدة. كنت معاكم أنا هند الهواري، هنتقابل يوم الأربعاء الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة.